بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه له كلام مع السيد الخوئي في جهات ثلاث. الجهة الأولى بشأن ما قاله رضوان الله تعالى عليه في المثال الثالث من الأمثلة الثلاث المذكورة، وهو الذي جعله استثناء من القاعدة التي أعطاها السيد الخوئي، استثناء من القاعدة الثانية، لأن السيد الخوئي آمن بقاعدتين. القاعدة الأولى ما إذا كان الأصلان الأوليان الجاريان في طرفي العلم الإجمالي متناسخا من سنخ واحد فيكون دليل هذين الأصلين يبتلي بالإجمال ولا تصل النوبة إلى تساقط، وإنما بالإجمال يسقطان. وفي هذه الحالة قاعدته أنه نقبل بالتمسك بالأصل الطولي. والقاعدة الثانية التي آمن بها السيد الخوئي أنه إذا كان من سنخين، إذا كان الأصلان الأوليان من سنخين ودليلهما ليس مشتركا، فما دام أن دليلهما ليس مشتركا فلا يبتلي بالإجمال، وإنما يتم التساقط. وعندئذ في هذه الحالة الثانية قاعدة السيد الخوئي تقتضي أن الأصل الطولي لا يعمل به، لأن الأصل الطولي في هذه الحالة الثانية تنخرط مع التساقط. الأصل الطولي ينخرط مع التساقط، فيصير التساقط ثلاثي الأطراف. واستثنى من هذه القاعدة الثانية، يعني من حالة ما إذا كان الأصلان الأوليان من سنخين وبدليلين مستقلين، فالمفروض به أن يقول أنه لا يمكن التمسك بالأصل المؤمن الطولي، ولكن استثنى من ذلك ما إذا كان لكل من الأصلين الأوليين الجاريين في طرفي العلم الإجمالي وغير متناسخين، إذا كان لكل منهما أصل طولي ولكن أحد الأصلين الطوليين مثبت للتكليف والأصل الطولي الآخر مؤمن، فيقول بأن الأصل المثبت للتكليف يحل العلم الإجمالي، وبعد ذلك يمكننا أن نتمسك بالأصل الطولي المؤمن استثناء عن قاعدته الثانية. أستاذنا الشهيد كان له كلام مع السيد الخوئي، مع مجموع ما قاله السيد الخوئي ضمن جهات ثلاث: الجهة الأولى حول هذا المثال الثالث الذي جعله استثناء من قاعدته الثانية، وقال أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن ما قاله السيد الخوئي بشأن هذا المثال الثالث الذي جعله استثناء لا يناسب لا مشرب العلية ولا مشرب القضاء الاقتضاء، وشرحنا ذلك ضمن الجدول الذي وزعته عليكم في اليوم الماضي. الآن نأتي إلى الجهة الثانية من كلام أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه مع السيد الخوئي. في الجهة الثانية كلام أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يتجه نحو ما قاله السيد الخوئي في الحالة الأولى من الحالتين اللتين ذكرهما، يعني في حالة ما إذا كان الأصلان الأوليان الجاريان في طرفي العلم الإجمالي من سنخ واحد، فيبتلي دليلهما بالإجمال، وإذا ابتلى دليلهما بالإجمال فهما يسقطان بالإجمال لا بالتساقط، لا بالتعارض والتساقط، بل يسقطان بالإجمال، وبالتالي يمكن التمسك بالأصل الطولي لأحدهما. يتجه كلام أستاذنا الشهيد إلى هذا الجزء من كلام السيد الخوئي، الجزء الراجع إلى الحالة الأولى، وهي حالة ما إذا كان من سنخ واحد. كان المثال المذكور لهذه الحالة الأولى عبارة عما إذا كان لدينا علم إجمالي بنجاسة هذا الماء أو هذا الثوب، فالأصلان الأوليان من سنخ واحد وهو إصالة الطهارة، إصالة الطهارة تريد أن تجري في جانب الماء وتريد أن تجري في جانب الثوب معا، ولكن لكونهما من سنخ واحد دليله يبتلي بالإجمال بسبب القرينة العقلية أو العقلائية التي تقتضي عدم جريان الأصول المؤمنة في تمام أطراف العلم الإجمالي، فهذه القرينة بمنزلة القرينة المتصلة، فهذه القرينة المتصلة تورث الإجمال. فلا تجري أصالة الطهارة لا في الثوب ولا في الإناء ولا في الثوب، فماذا نصنع؟ يقول بأنه هنا بالإمكان أن نرجع إلى الأصل الطولي وهو إصالة الحل في طول إصالة الطهارة. وقلت لكم في الأيام الماضية بأنه الظاهر أن سبب الطولية هو أنه أصل بالأصل السببي والمسببي، أن أصالة الطهارة أصل سببي وإصالة الحل أصل مسببي. فإصالة الحل في طول إصالة الطهارة، فإصالة الطهارة عندما ابتلت في كلا الطرفين بإجمال الدليل فهما يسقطان بالإجمال، تصل النوبة إلى أصالة الحل، وأصالة الحل إنما تجري في طرف الماء لا في طرف الثوب. الثوب لا معنى لحليته وجواز أكله، أصالة الحل تقول كل شيء إنك حلال حتى تعرف يعني حلال أكله مثلا. فأصالة الحل ما تجري في جانب الثوب وإنما تجري في جانب الماء. فهنا كان يقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بإمكان التمسك بالأصل الطولي في طرف واحد. يعلق عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذه الجهة الثانية من كلامه، يعلق على هذا الكلام بأن نكتة جواز العمل بالأصل الطولي في أمثال هذا المثال الأول، نكتة جواز التمسك والعمل بالأصل الطولي بعد سقوط الأصلين المتسانخين لإجمال دليلهما، نكتة ذلك كون الأصلان كون الأصلين بل من سنخ واحد، وهذا الأصل الثالث الطولي بدليل مستقل لا من سنخ نفس ذينك الأصلين. فكون هذا الأصل الثالث طوليا لا دخل له في الحساب بحسب مبنى السيد الخوئي. المفروض أن لا يخصص كلامه هذا بإمكان التمسك بالأصل الطولي، خلي يقول بإمكان التمسك بأصل ثالث سواء كان طوليا أو عرضيا. إذا وجدنا أصلا ثالثا حتى وإن كان هذا الأصل الثالث الأصل مؤمن ثالث، حتى وإن كان في عرض الأصلين اللذين تساقطا بالإجمال، لابد أن يقول سيد الخوئي بأنه يمكن التمسك بهذا الأصل الثالث. لا وجه لما قاله السيد الخوئي من أنه إذا كان طوليا نتمسك به، نقول له سواء كان طوليا أو كان عرضيا. ما هو مثال تواجد أصل مؤمن ثالث غير طولي بل في عرض الأصلين المؤمنين اللذين سقطا بالإجمال، وهذا الثالث لا يسقط بالإجمال لأنه دليله مستقل؟ تمام النكتة في أن هذا الأصل الثالث دليله مستقل فلا يبتلي بالإجمال، لأن القرينة تقول بأن الأصل المؤمن لا يمكن أن يجري في كلا الطرفين، وهذا الأصل الثالث ما يجري في كلا الطرفين، يجري في طرف واحد ولكن في عرض ذينك الأصلين اللذين سقطا بالإجمال، وهذا لا يبتلي بالإجمال، هذا الثالث لا يبتلي بالإجمال فيمكن التمسك به. يقول أنه سواء كان هذا الأصل الثالث في طول أحد الأصلين اللذين سقطا بالإجمال أو كان هذا الأصل الثالث في عرضهما لا في طولهما. مثال ذلك أستاذنا الشهيد هنا يمثل مثالين. أولا المثال الأول أوضح ولكن قد لا يطابق بعض مباني السيد الخوئي، ولهذا هذا المثال الأوضح ما يكتفي به ويمثل بمثال أكثر تعقيدا. المثال الأول لوجود أصل ثالث مؤمن غير طولي بل في عرض ذينك الأصلين اللذين بلي سقطا بالإجمال بإجمال دليلهما. المثال الأول هو أنه إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي إصالة الطهارة فقط وفي الطرف الثاني إصالة الطهارة مع استصحاب الطهارة، فهنا إصالة الطهارة في كلا الطرفين تريد أن تجري إصالة الطهارة في كلا الطرفين، ولكن في أحدهما في يعني في هذا الطرف الثاني لا فقط إصالة الطهارة بل استصحاب الطهارة هم يجري. فاستصحاب الطهارة سبق وأن كنا نقول أن الأصحاب يعتبرونه بل حاكما على إصالة الطهارة، ولكن على مبنانا على مبنى أستاذنا الشهيد أن الاستصحاب لا يكون حاكما على إصالة الطهارة إلا إذا كان نتيجتهما متفاوتا مختلفا، أما إذا كان نتيجتهما اثنينها مؤمن فلا طولية بين الاستصحاب وبين إصالة الطهارة. لعل السيد الخوئي يخالف في هذه النقطة، ولهذا أستاذنا الشهيد لم يكتفي بهذا المثال الأول. هذا المثال الأول مبتني على رأي أستاذنا الشهيد من أن طولية الاستصحاب مع أصالة الطهارة إنما هي في حالة اختلافهما في النتيجة، أما إذا كانا متفقين في النتيجة فلا طولية بينهما. بناء على هذا الرأي هذا يصير مثال لنا، يصير مثال لمورد ابتلاء أصالة الطهارة في الطرفين بالإجمال دليلهما، يبتلي بالإجمال لأنهما من سنخ واحد أصالة الطهارة وأصالة الطهارة، دليل أصالة الطهارة يبتلي بالإجمال، ويبقى شنو؟ يبقى استصحاب الطهارة. استصحاب الطهارة في عرض بناء على هذا الرأي الذي ذكرناه في عرض إصالة الطهارة وليس في طول إصالة الطهارة، وعندئذ هذا المفروض بالسيد الخوئي أن يأتي بمبنى هنا أيضا ويقول بأنه هذا استصحاب الطهارة لكونه في منجا من ال في منجا من الإجمال، لأنه بدليل مستقل، لكونه مبتني على دليل مستقل فلا يبتلي بالإجمال ولا بالتعارض، لأنه الأصالتين الطهارتين ذهبا بالإجمال انتفيا بالإجمال، فيمكن أن يتمسك باستصحاب الطهارة رغم أنه ليس طوليا على هذا المبنى على هذا الرأي ليس طوليا. فهذا المثال مثال واضح، ولكن عيبه أنه قد لا يقبله السيد الخوئي لأنه مبتني على كون الاستصحاب ليس طوليا في حالة اتفاقه مع إصالة الطهارة، في النتيجة ليس طوليا، قد لا يقبل السيد الخوئي بهذا الرأي، ولهذا لا يكتفي أستاذنا الشهيد بهذا المثال، يأتي بمثال آخر. هذا المثال الآخر شوي معقد. يفترض أستاذنا الشهيد في هذا المثال الآخر بأنه عندنا ثلاث أواني، إناء الأبيض، إناء الأسود، الإناء الأخضر، ثلاث أواني عندنا، وصار عندنا علمان إجماليان، مو علم إجمالي واحد، علم إجماليون بنجاسة إما الإناء الأبيض أو الإناء الأسود، هذا علم إجمالي، وعلم إجمالي آخر بأنه إما الأسود أو الأخضر نجسان، يعني هذان العلمان الإجماليان مشتركان في هذا العنصر الوسطي، علم إجمالي بنجاسة إما الإناء الأبيض أو الإناء الأسود، وعلم إجمالي بنجاسة إما الأسود الذي كان طرفا للعلم الإجمالي الأول هم صار طرفا للعلم الإجمالي الثاني، فالعلم الإجمالي الثاني يقول إما الإناء الأسود نجس أو الإناء الأخضر. لاحظت ثلاث أواني عندنا، إناء أبيض وإناء أسود وإناء أخضر، وعندنا علمان إجماليان مشتركان في الطرف الوسط في الطرف المتوسط، فالعلم الإجمالي الأول يقول إما الإناء الإناء الأبيض نجس أو الإناء الأسود، والعلم الإجمالي الثاني يقول إما الإناء الأسود نجس الذي كان طرفا للعلم الإجمالي الأول أو الإناء الأخضر. وهنا نفترض أن الإناءين الأولين الإناء الأبيض والإناء الأسود ليس موردا للاستصحاب، وإنما الإناء الثالث مورد للاستصحاب، يعني هم مورد لإصالة الطهارة وهم مورد لاستصحاب الطهارة. هنا المفروض بالسيد الخوئي أن يقول بأنه إصالة الطهارة في هذه الأوان الثلاثة تلغو بالإجمال، إصالة الطهارة تلغو بالإجمال لأن دليل إصالة الطهارة مشترك من صنف واحد، إصالة الطهارة في الإناء الأول والإناء الثاني والإناء الثالث، إصالة الطهارة تسقط بإجمال دليلها، ابتداء دليلها بالإجمال بحسب القرينة العقلية أو العقلائية التي اعتبرناها كالمتصلة. استصحاب الطهارة يختص بالإناء الأخير الإناء الأخضر، وهذا الاستصحاب في عرض إصالة الطهارة الجارية في الإناء الأول والثاني، لأنهما في موضعين، استصحاب الطهارة في الموضع الثالث وفي مقابله إصالة الطهارة في الإناء الأول والثاني. وما دام هما في موضعين فلا يتعارضان، التعارض إنما يكون أو المحكومي يهقل، يعني كون الاستصحاب بلي مقدما على إصالة الطهارة، كون الاستصحاب مقدما على إصالة الطهارة بدعوى أن الاستصحاب أصل محرز وإصالة الطهارة أصل ما أعرف باحت، هذا الكلام هنا ما يجري. ليش؟ لأنه وقع استصحاب الطهارة في الإناء الثالث الأخضر، ووقع إصالة الطهارة في الإناء الثاني الأسود، ففي موضعين لا في موضع واحد. إذا كان في موضع واحد لقال القائل بأن الاستصحاب طولي، ولكن ما دام هما لا في إناء واحد بل الاستصحاب في الإناء الثالث وإصالة الطهارة في الإناء الثاني. طبعا أظن ما أخذ بعين الاعتبار أنه الإناء الثالث لا يوجد فيه إصالة الطهارة لسبب من الأسباب. بل علمنا إجمالا بنجاسة ما في الإناء الأبيض أو الإناء الأسود، وعلمنا أيضا إجمالا بنجاسة ما في الإناء الأسود أو ما في الإناء الأخضر، وكان الأولان مجرى لإصالة الطهارة دون استصحابها، الأبيض والأسود مجرى لإصالة الطهارة وليس مجرى لاستصحاب الطهارة، لكن الثالث جرى فيه استصحاب الطهارة في عرض إصالة الطهارة في الإناء الأسود، هذا يعتبر عرضيا لا يعتبر طوليا لأنهما في موضعين، هذا يعتبر عرضيا في عرض إصالة الطهارة الجارية في الإناء الأسود. هنا المفروض بالسيد الخوئي أن يذكر مبنى ويعمم ما قاله من أنه إذا كان الأصلان الأوليان من سنخ واحد فيبتلي الأصلان بالإجمال، والأصل الطولي ينجو من الإجمال ومن التساقط ويجري. المفروض هنا هم رغم كون الاستصحاب ليس طوليا حتى على مبنى السيد الخوئي، هنا ليس طوليا هذا الاستصحاب الجاري في الإناء الثالث بل هو في عرض إصالة الطهارة الجارية في الإناء الثاني، المفروض هنا هم يقبل بالأخذ بالأصل الثالث. إذن فما قاله من إمكان العمل بالأصل الطولي لا يختص بالأصل الطولي، المفروض يجري حتى في الأصل القرضي. هذا هو المثال الثاني الذي ذكره السيد الخوئي، ذكره أستاذنا الشهيد أمام السيد الخوئي، فقال بأنه على مسلك السيد الخوئي المفروض أن لا يفرق بين كون الأصل الثالث طوليا أو لم يكن طوليا بل كان عرضيا، فالمفروض به أن يقبل بالعمل به لأنه لا يبتلي لا بالإجمال ولا بالتعارض والتساقط، في حين أنه هو خصص كلامه بالأصل الطولي. لما خصص كلامه بالأصل الطولي؟ هذا هو تعليق أستاذنا الشهيد على السيد الخوي. ثم يقول قد يقبل بهذين النقضين، قد يصر السيد الخوي بأنه ما يخالف، حتى في العرض في الأصل العرضي كما في هذين المثالين أو كما في المثال الثاني الذي ذكرناه، بل هذا الأصل رغم كونه غير طولي بل أنه عرضي، رغم ذلك يمكن التمسك بهذا الأصل الثالث، قد يقبل يصر على أنه نقبل بهذين النقضين، إذا كنا ما نقبل خب يعتبر نقض علينا، ولكن نقبل به حتى لا يرد علينا النقض. ولكن هناك مثال ثالث لا يقبل السيد الخوئي بالعمل بالأصل الثالث، وهذا ما سيأتي توضيحه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.